بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أمورا عديدة تتعلق بهذا القسم. وقبل شروعنا فيه تطرقنا إلى أمر مهم، ألا وهو لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا 5 أمور تقريبا. إسماعيل، ممكن تذكر لنا واحد من هذه الأمور من صدرك لا من دفترك؟ لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أهمية دراسة توحيد الأسماء والصفات تتبين في أمور، ذكرنا منها 5، أعطني واحدا منها. أنه متعلق بالله تبارك وتعالى، ذلك أن توحيد الأسماء والصفات متعلق بأشرف العلوم، ألا وهو العلم بالله تبارك وتعالى. طيب، ثانيا شعيب، ما رجع. طيب حسام، ارفع صوتك لو سمحت. أنه طريق لزيادة الخشية من الله جل وعلا والخوف منه تبارك وتعالى والمحبة. طيب، أريد عبارات علمية يا شباب، لأن إذا وصلنا لهالمستوى الآن عباراتنا عبارات يعني صف ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي، ما نصبح طلبة علم. يعني خليل طبعا كان مشغول. جميل. أنه سبب لزيادة الإيمان ونقصانه، فكلما زادت معرفة العبد بالله جل وعلا زاد إيمانه بالله، وكلما نقصت نقص إيمانه بالله عز وجل. عبد الله، أيوة جميل. أن الله جل وعلا أمرنا بتعلم هذا التوحيد، وذلك في آيات عديدة يفهم منها هذا الأمر. طيب، ممكن تعطونا بعض الآيات؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا كنت موجود؟ طيب، أرفع صوتك بس. العلم أن الله بما تعملون بصير. أحمد، واعلموا أن الله شديد العقاب. الشاهد فيها ماذا؟ أمر الله جل وعلا لنا بالعلم بهذا الأمر. طيب، في أمور طبعا ما ذكرتها، لكن حتى ما يدركنا الوقت، ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى توحيد الأسماء والصفات، فاشتمل تعريفه على أمر مهم السلام يعتمد عليه أهل السنة والجماعة في إثباتهم لنصوص يعتمدون عليه في إثباتهم للصفات والأسماء. فما هو؟ في أثناء التعريف ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الأسماء والصفات، قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب، تضمن هذا الأمر أو هذا التعريف أمرا مهما يعتمد عليه أهل السنة في إثباتهم للأسماء والصفات، فما هو هذا الأمر؟
ما وصفه الله بنفسه وغير التشبيه؟
لا. أحسنت. اشتمل على أمر مهم وهو بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من أين يأخذون إثبات الأسماء ومن أين يأخذون إثبات الصفات. فمن خلال التعريف يتبين لنا أن مصدر التلقي عندهم هو ماذا؟ الكتاب والسنة. وقد ذكرنا على هذا بعض أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم، كقول ابن عبد البر، وذلك في قوله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. وفي كلام آخر كذلك لشيخ الإسلام ذكرناه. طيب، ذكرنا محترزات أربع لا بد من اجتنابها والابتعاد عنها في إثباتنا لتوحيد الأسماء والصفات، فما هي يا إسماعيل؟ أرفع صوتك.
التحريف والتعطيل والتكييف والتشبيه.
أحسنت. والتشبيه هو ماذا؟ هو التمثيل. طيب، محمود كان غايب، عمر كان غايب، ما معنى التعطيل أخو يحيى؟ نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، تعطيل الله جل وعلا عما اتصف به من الأسماء والصفات. هذا باختصار. طبعا عبد الهادي، إيش معنى التمثيل؟ جميل. والتكييف؟ تعيين صفة من صفات الله جل وعلا على كيفية وهيئة معينة. الأمر الرابع والأخير التحريف، وهو طيب، ذكرنا أن التحريف على قسمين وهما لفظيا ومعنوي. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبارة وهي قوله: وإمرارها كما جاءت بلا كيف. وشرحت هذه اللفظة غير مرة. أحمد، تقدر تشرحها؟ أو أمروها، جاء عن السلف تواتر عنهم قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. قلت ما فهم من الدرس الماضي، شرحت لك. جميل. طيب، ما نقف عند هذا. كثير منكم ما فهم العبارة هذه. السلف جاء عنهم الصفات أنهم قالوا: إيش أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب، أمروها، الضمير هذا يعود أنا أشوف على نصوص الأسماء والصفات. طيب، كما أمروها كما جاءت، إيش يعني كما جاءت؟ يعني حسب ما وردت. طيب، كيف وردت؟ وردت مشتملة على معاني، جيد؟
وهذه المعاني دالة على ماذا؟ دالة على صفات الله جل وعلا. فاسم العزيز مثلا دل على صفة العزة، وقد جاء أيضا تصريح بصفة العزة لله جل وعلا. فالسلف رحمه الله قالوا أمروا هذه الصفات حسب ما وردت، وطلب منكم الإيمان بها. كيف طلب منا الإيمان بها؟ إقرارها، إمرارها على ظاهرها، بمعنى أنها لا تشبه أي صفة من صفات المخلوقين. وذكرنا في هذه القاعدة، قلنا الصفة إذا جاءت، الصفة إذا جاءت نظرنا إليها باعتبارات ثلاث، أليس كذلك؟ الاعتبار الأول نظر إليها، نظر إليها بخروجها عن الإضافة. فلو جاءت صفة النزول مثلا، أو صفة الضحك، أو صفة الفرح، هكذا مطلقة، هنا ما أضيفت الصفة، أليس كذلك؟ لم تضف إلى أحد أبدا. فهنا إيش معناها؟ لو نفسرها، نفسر أن الفرح هو كذا، النزول مثلا هو يكون من أعلى إلى أسفل، السخط معناه كذا، الرضا معناه كذا، هذا باعتبار خروجه عن الإضافة، لا تكون الصفة مضافة أبدا. النظر الثاني باعتبار إضافتها إلى المخلوق، أليس كذلك؟ فعندما تأتي أي صفة من الصفات وأضيفت إلى المخلوق، فتكون هذه الصفة معناها لائق بهذا المخلوق. فهل سخط المخلوق كسخط الله عز وجل؟ وإذا جاءت صفة اليد، هل يد المخلوق كيد الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن هذه الصفة قد أضيفت إلى مخلوق، أليس كذلك؟ وهذا المخلوق، هذه الصفة التي فيه تليق بضعفه وعجزه، فإذا ناسب أن يضاف، تضاف هذه الصفة إلى هذا المخلوق باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يليق به. الاعتبار الثالث باعتبار إضافة الصفة إلى الخالق، فقول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، فهنا إيش قال؟ يضحك ربنا، فأثبت صفة ماذا؟ الضحك، وأضافها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهذه الصفة لما أضيفت إلى الله عز وجل اكتسبت التخصيص، ولذلك قال العلماء الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، فلما أضيفت هذه الصفة إلى الله عز وجل اختصت بالله تبارك وتعالى، ولما أضيفت إلى المخلوق اختصت بالمخلوق وكانت لائقة بالمخلوق. واضح يا شباب الآن؟ لو سألت تجيبون درس القادم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. عفوا، بقي الآن جزئية وهي
بلا كيف. قولهم بلا كيف، هل يعني هذا نفي الكيفية عن الله؟
ها؟
هل يعني هذا أن لصفات الله عز وجل، ليس لصفات الله عز وجل كيفية؟ الصوت غير واضح، شو سوي؟ ما
يمكنك
طيب لو شلينا الميكروفون، ها؟ هذا؟ كيف؟ أشيل هذا كامل.
قول السلف رحمه الله تعالى بلا كيف. قلنا هل قولهم بلا كيف هذا يعني أنه ليس لصفة من صفات الله عز وجل كيفية؟ الجواب لا. إذا ما معنى قولهم بلا كيف هنا؟ عبد الهادي
جميل.
أي بلا كيفية تدركه عقولنا، وذلك أن الله جل وعلا لم يحدد لنا كيفية هذه الصفة ولم يعين لنا هيئتها، فلما كان الأمر كذلك نقف حيث وقفت بنا النصوص فلا نتجاوزها، وهذا لا يطعن في إيماننا بالصفة. وسنأتي إن شاء الله جل وعلا الآن على الفوائد المأخوذة من هذه اللفظة. قد قام أهل العلم بعض أهل العلم حفظهم الله بدراسة حول هذه اللفظة وأثر الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنه إن شاء الله يتبين هذا. إذن قولهم بلا كيف يعني بلا كيفية تدركه عقولنا، وليس نفي بالكيفية في الحقيقة، فإنه ما من شيء إلا وله كيفية. فصفات الله جل وعلا لها كيفية، لكن كيفيتها لم تعين لنا ولم نخبر بها.
طيب، الفوائد المأخوذة من هذه اللفظة، الفائدة الأولى قطع طمع العقل في إدراك صفة الله جل وعلا، قطع طمع العقل في إدراك صفة الله تعالى، أي في إدراك كيفيتها وهيئتها. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه الفائدة الأولى. إذا علم الإنسان أن الذي ورد إليه من النصوص هو مطالبته بمعرفة معناها والإيمان بها، ولم يكلف بماذا؟ بمعرفة كيفيتها وهيئتها، إذن هنا قطع لطمع العقل في معرفة هذه الآية. واضح يا شباب؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن نفي علمنا بالكيفية لا يعني نفي كيفية الصفة في نفس الأمر، أن نفي كيفية الصفة لا يعني نفي كيفية الصفة في نفس الأمر يعني في الحقيقة والواقع، ونفي الشيء غير نفي العلم به. فالسلف رحمهم الله تعالى لم ينفوا كيفية الصفة، إنما نفوا العلم بها. ولذلك قال الإمام مالك ماذا؟ الكيف معدوم ولا مجهول؟ الكيف معدوم قال، صح؟ معدوم ولا مجهول قال؟
كيف معدوم؟
ايش قال مالك؟ الكيف معدوم ولا مجهول؟
مجهول. استوى معلوم الكيف مجهول.
مجهول. قال الكيف مجهول ولم يقل الكيف معدوم، فإن الكيف موجود لكن ما هو المنفي في حقنا؟ معرفته، عدم علمنا به. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة، عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بكيفية الصفة. عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بكيفية الصفات. وهناك كلام وتقرير قوي جدا لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، الكتاب مطبوع في مجلدين، وتقريره لهذه الفائدة موجود في هذا الكتاب في المجلد الأول صفحة 288 و289. يقول رحمه الله: فإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ واضح الإيراد. يقول الآن نحن نؤمن بصفات الله عز وجل، لكن ما أحطنا وما عرفنا ما عندنا شمولية بمعرفة حقيقة الصفة وكيفيتها، فهل يصح الإيمان بذلك؟ قال رحمه الله: الجواب أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها. يعني إيماننا بالصفة صحيح بالقدر الذي كلفنا به، واضح؟ فما دام أن الإنسان آمن بالقدر الذي كلف به من خلال النصوص فإيمانه صحيح ولا شوب فيه. هذا باختصار، وإلا في كلام طويل ما نطيله بذكره. طيب، الفائدة التي تليها: أن هذه الجملة تضمنت إثبات الصفات لله عز وجل حقيقة. لماذا؟ لأن من ينفي الصفات ولا يثبتها لا يحتاج أن يقول بلا كيف. إثبات الصفات لله حقيقة، لأن من ينفي الصفات ولا يثبتها لا يحتاج أن يقول بلا كيف. واضح هذه يا شباب؟ الفائدة إثبات الصفات لله حقيقة. قلنا لماذا هذه الجملة دلت على هذه الأمر؟ لأن أهل السنة يثبتون الصفات الخبرية وغيرها من الصفات الذاتية والصفات الثبوتية والسلبية وغيرها. طيب، عندما أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة وقالوا إنها صفة تليق بالله تبارك وتعالى، قالوا ماذا؟ بلا كيف. جيد، لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. لكن بعض أهل الأهواء كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين نفوا الصفات سواء كان نفي كلي أو نفي جزئي، هل يحتاجون أن يقول بلا كيف؟ يحتاجون؟ ما يحتاجون. لماذا؟ لو ما يثبتون شيء، فكيف ينفون الكيفية عن شيء لا يثبتونه؟ واضح؟ واضح؟ مو واضح. نحن قلنا إن من عقيدة أهل السنة ماذا؟ إثبات الصفات لله عز وجل حقيقة، يعني الصفة ثابتة ليس هناك إشكال في ثبوتها. طيب، الله عز وجل أخبر أن له يد، نقول له يد. أخبر أن له قدم، نقول له قدم. أخبر أنه يضحك، نقول يضحك. أخبر أنه ينزل، نقول ينزل، إلى آخر الصفات. طيب، فأهل السنة لما أثبتوا هذه الصفة أو هذه الصفات لله عز وجل أتبعوها بقولين بلا كيف أو قولين بلا كيف بلا تكييف. لماذا؟ نعم لا نعلم كيفيتها، واضح؟ فاحتاجوا أن يقولوا إيش بلا كيف حتى يردوا على أهل الأهواء، أليس كذلك؟ وأن صفات الله تليق به ولا وليس هناك يعني مشابهة بينها وبين صفة المخلوق. هذا بالنسبة لأهل السنة. طيب أهل الأهواء والبدع عندما نفوا الصفات يحتاجون أن يقولوا بلا كيف؟ ما يحتاجون، لماذا؟ ليش؟ لا ما عندهم شيء يعني ينفون عن الكيفية، أليس كذلك؟ فمن هنا قلنا أن هذه الجملة دلت على إثبات الصفات لله عز وجل حقيقة. طيب الفائدة التي تليها التوقف عند النصوص وما دلت عليه وعدم مجاوزتها، فالكيف مجهول، يعني أننا نقف ولا نتجاوز النصوص في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات حسب ما تقدم في شرح هذه الجملة. وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل، وهذه رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق الشيخ بدر البدر، وهي رسالة عظيمة في تقرير معتقد أهل السنة. يقول رحمه الله وقولهم يعني أهل السنة الكيف غير معقول، الكيف غير معقول أو قل الكيف مجهول، قال لأنه لم يرد به توقيف، يعني ما عندنا أدلة تبين لنا كيفية الصفة. هذا معنى قوله لأنه لم يرد به توقيف. قال ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف، لا سبيل إلى معرفة الصفة وكيفيتها إذا لم يرد النص، لأن الشيء يا إخواني الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول رؤيته، إذا رأينا هذا الشيء نعرف كيفيته، ولذلك المؤمنون يوم القيامة يعرفون كيفية صفات الله عز وجل، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنهم يرونه، أليس كذلك؟ هذه نقطة، أولا رؤية الشيء، ثانيا تعرف كيفية الشيء برؤية مثيله ونظيره، يعني الشيء الذي يشبهه. إذا رأينا إذا ذكر لنا شيء ما وقيل لنا إنه على صفة كذا أو أنه يشبه كذا، فإننا عرفنا هذا الشيء بذكر ماذا؟ نظيره وشبيهه. الأمر الثالث الذي به تعرف كيفية الشيء الإخبار الصادق عنه، وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية في حق الله عز وجل، فإننا لم نرى الله تبارك وتعالى، وليس لله عز وجل شبيه أو نظير، ولم يرد في النصوص ما يبين لنا كيفية الصفة. واضح يا شباب؟ أحمد واضح؟ بارك الله فيك. الفائدة الأخيرة أن إثبات أهل السنة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، أن إثبات أهل السنة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فلو قال قائل ألا يقول أهل السنة أن لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم، يقول أهل السنة أن لصفات الله كيفية، لكن كيف إثباتهم لهذه الكيفية؟ نقول إثبات وجود لا إثبات تحديد وتعيين، يعني يقولون أن صفة الكيفية أو أن الصفة لها كيفية، أن الصفة كيفيتها موجودة، جيد، هذا نسميه إثبات وجود لا إثبات تحديد وتعيين، يعني لا نعين نقول كيفية صفة الله على كذا. لماذا؟ لأنه لم يرد به نص. واضح؟ الله يبارك فيك. وإذا أردتم تقرير لهذا فارجعوا إلى كتاب نقد التأسيس لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد الأول صفحة 197، وكذلك في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الثاني صفحة 35. طبعا الكتاب الأول نقد التأسيس مطبوع جزء منه في مجلدين، وهذا ناقص، طبعا الكتاب ناقص، وأحقق رسائل علمية جامعية كلها دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، 9 رسائل جامعية، لكن لم يطبع منها شيء إلى الآن، وذكر بعض المشايخ أنه يعني أن خروجه سيكون قريبا، فإذا طبع الكتاب تشترى النسخ المحققة. أما بالنسبة لترى التعارض فهو مطبوع في 11 مجلد أو 12 مجلد بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. الآن نتم ما تبقى من الدرس الماضي أو السؤال الماضي. قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام السابق كله على ما يتعلق بالتكييف يا أخوة، وهذا طبعا بعض مسائل هذه الجزئية، وإلا هناك أمور أخرى أنا تركتها لأن يعني أرى أن العقول الأخوة لا تستوعب، لكن قصدت الأشياء المهمة التي تكون هي كتقعيد وأساس ونقطة انطلاق لطالب العلم في هذا الباب. طيب، نحن ذكرنا في الدرس الماضي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة، وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر مقالة في هذه، تذكرونها؟ الإمام أحمد له مقالة، إيش قال؟ نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. فإن قال قائل لماذا لا نتجاوز القرآن والحديث؟ فالجواب أولا لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه، الله جل وعلا أعلم بنفسه، وقد أخبرنا عن نفسه جل وعلا، فوجب الوقوف على ما جاء في الخبر. هذا الأمر الأول بالنسبة للقرآن. بالنسبة للأمر الثاني أن أعلم الناس به تبارك وتعالى وأخشاهم له وأقربهم إليه هو من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعلق بالجزئية الثانية وهي السنة. فلهذا لا يتجاوز أهل السنة نصوص الكتاب ونصوص السنة في إثبات الصفات. نصوص الكتاب ونصوص السنة جاءت في إثبات الصفات جامعة بين النفي والإثبات، وهذه هي القاعدة التي سيكون عليها مدار الحديث. المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر التعريف وقال وإمرارها كما جاءت بلا كيف، أردف بعد ذلك جملة قال كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. سيكون الحديث على هذه الجملة. هذه الجملة هي تعتبر قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي الجمع بين النفي والإثبات في إثبات الصفات. إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة أيها الإخوة وجدنا أن الله تبارك وتعالى وأن نبيه عليه الصلاة والسلام في تقريرهم لمسائل في تقرير هذا الباب مسائل هذا الباب فيه الجمع بين النفي والإثبات. مثاله قول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أو قبل هذا نقول قبل هذه ضرب الأمثلة لهذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه المشركون فسألوه فقالوا له يا محمد انسب لنا ربك، أي اذكر نسبه. والحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى الذي هو حديث أبي. فقال فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا تأملنا هذه السورة نجد أنها اشتملت على تقرير هذه القاعدة، وهي أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات في تقرير الصفات. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر هذه السورة في كتابه تفسير سورة الإخلاص قرر هذه القاعدة تقريرا بديعا قال فيه فقد تضمنت هذه السورة نفي نوعين عن الله، أحدهما المماثلة، قال ودل على نفيها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شرح لكن سأقرأه ثم أعيد شرحه. قال مع دلالة قل هو الله أحد على ذلك، لأن أحديته يعني قوله قل هو الله أحد تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه في ذلك أحد. الأمر الثاني الذي دلت عليه نفي النقائص والعيوب ونفي التولد من الطرفين لم يلد ولم يولد. قال وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية، فالصمدية ثبتت أو أثبتت الكمال المنافي للنقص، والأحدية أثبتت الانفراد لله جل وعلا بذلك، فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته، والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها. إذا تأملنا هذا الكلام أيها الإخوة يعني نجد أن تقرير المصنف رحمه الله تعالى دائر لهذه القاعدة دائر من خلال أو منطلق من هذه السورة. فقول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله أحد، هذا ماذا؟ إثبات ولا نفي؟ إثبات. فهذه الصفة الأحدية معنى قوله الله أحد أي الواحد المتفرد بذاته وصفاته تبارك وتعالى، لا يشاركه ولا يماثله أحد في شيء منها، جيد، هذا معنى قوله قل هو الله أحد. فقال ابن رجب رحمه الله فهذه الآية أو هذه السورة تضمنت نفي نوعين عن الله، أحدهما المماثلة. قال دل على نفي مماثلة الله جل وعلا لخلقه قوله لم يكن له كفوا أحد آخر السورة. فقوله لم يكن له كفوا أحد مع قوله قل هو الله أحد في بداية السورة، هذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى دل على نفي مماثلة الله لخلقه، لأن النفي في قوله قل هو الله أحد وإثبات الأحدية في عفوا النفي في قوله لم يكن له كفوا أحد وإثبات الأحدية في قوله قل هو الله أحد يقتضي أنه متفرد بذاته تبارك وتعالى وصفاته، فلا يشاركه في ذلك أحد. فالصمدية اللي يقوله قل هو الله أحد الله الصمد دلت على إثبات جميع الصفات وعلى إثبات كل كمال يليق بالله جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد. أشوف الأخوة ضائعين صح؟ الله المستعان. طيب اشرح السبورة.
القاعدة ايش يا اخوة؟ القاعدة التي ذكرها المصنف الان معنا والتي نحن بصدد بسرحها
الجمع بين النفي والاثبات.
الجمع بين النفي والاثبات في تقرير الصفات. طيب هذه القاعدة، وهذه القاعدة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وأظنها أول قاعدة قررها وذكرها. طيب قلنا أو قال المصنف رحمه الله تعالى إن هذه القاعدة جاء بيانها في نصوص كثيرة جيد في غير ما موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. ماشي لنا؟ ماشي من أي شيء؟ ما شاء الله عبد الهادي. طيب إذا تقرر هذا فلقائل من يقول ما هي أدلة هذه القاعدة؟ جيد قلنا من أدلتها قول الله جل وعلا قل هو الله أحد أو سورة الإخلاص، فإن المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن ينسب إليهم الله تبارك وتعالى، أي أن ينكروا نسب الله جل وعلا، فأنزل الله جل وعلا بناء على طلبهم هذا سورة الإخلاص. قلنا أن سورة الإخلاص اشتملت على بيان وتقرير هذه القاعدة. طيب وهنا نأتي على تقرير هذه القاعدة من خلال هذه السورة ببيان ابن رجب رحمه الله تعالى لهذه القاعدة من خلال كتابه تفسير سورة الإخلاص، وهذا الكتاب مكتوب بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي رسالة صغيرة. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول إن هذه السورة اشتملت على النفي وعلى الإثبات، فالنفي في قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب برجل أشقر قال تضمنت هذه السورة نفي نوعين عن الله تعالى. الأول نفي المماثلة. نفي المماثلة هذا في أي في قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب يقول ابن رجب رحمه الله تعالى دل على نفس المماثلة قوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. طيب لماذا؟ إذا تأملنا هذه الآيات ونظرنا فيها الولادة من شأن من؟ الذي يولد من؟ والذي يلد من؟ المولود. وهذه صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص. إذن دلت على نفي المماثلة والمشابهة. جيد؟ هذا هو ماذا؟ الأمر الأول. في شيء من الآن يا شباب؟ إلى هذه في شيء؟ اسمعي واضح؟ اسمعي واضح؟ واضح؟ طيب الأمر الثاني الذي دلت عليه اللي هو إيش؟ نفي النقائص والعيوب، وهو أيضا مأخوذ من هذه الآية، لكن ممكن عند التفصيل نقول إن آخر الآية دل على ماذا؟ إيش معنى الكفر؟ النظير والشبيه والند. طيب وليس لله عز وجل ماذا؟ ند ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه. طيب الأمر الثاني النقائص والعيوب في حق المخلوق في حق الله عز وجل، هذه الأمور متفقة، فالذي يلد والذي يولد وماذا هو المخلوق. جيد، فهذا متفق عن الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب الثاني نفي النقائص والعيوب، وذلك بنفي التولد من الطرفين. طيب هذا بالنسبة لإيش؟ للنفي. الأمر الثاني أو الجزئية الثانية من القاعدة التي هي ماذا يا شباب؟ الإثبات. الإثبات أي؟ حدد لي موضوع الإثبات لو سمحت. هنا السورة
الله أحد.
بعد
الله الصمد.
جميل.
الله أحد، الله
الصمد. ما معنى الأحد وما معنى الصمد؟ فهنا إيش لفظ الجلالة أتبعه بصفة، وهنا لفظ الجلالة أتبعه بصفة، فهذه دلت على صفة الأحدية، وهذه دلت على صفة الصمدية. فما معنى صفة الأحدية وما معنى صفة الصمدية؟ صفة الأحدية قلنا ماذا معناها؟ أن الله جل وعلا هو الواحد المتفرد بصفات الكمال في ذاته وأفعاله تبارك وتعالى، فلا يشاركه في صفات كماله أحد من خلقه. وهذه الصفة التي هي الصمدية كذلك دلت على إثبات صفة الكمال لله عز وجل. لماذا؟ لأن معنى الصمد جاء عن السلف أو المشهور منهم أو المشهور تفسيران. الأول هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا لا يكون إلا من شأن الله عز وجل. فالخلق إذا حلت بهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة يلجؤون إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى في أمورهم. والأمر الثاني الذي أو المعنى الثاني هو قال السلف هو الذي يعني أي الصمد هو الذي لا جوف له، وفسروها أيضا بعضهم بقوله هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وهناك تفاسير عدة كلها تدل على هذا المعنى، ومن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير من كثير عند تفسير سورة الإخلاص، فقد ذكر قول الطبراني رحمه الله تعالى في تقرير هذا. إذا ثبت أن الله جل وعلا متفرد بهذا ومتفرد بالأحدية والصمدية فهذا يدل على ماذا؟ على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. فالذي يحتاج أن يأكل ويشرب هو من؟ المخلوق. إذن هي صفة نقص في حق الله، جيد؟ والذي تصمد إليه الخلائق هو الله جل وعلا، إذن هي صفة كمال لله تبارك وتعالى. واضح يا شباب لنا؟ إذن هذا هو النفي وهذا هو الإثبات. فتقرر بهذا أن هذه السورة جمعت بين النفي والإثبات في تقرير صفات الله جل وعلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نضرب بعض الأمثلة على ما يتعلق بصفات الإثبات وصفات النفي. ثبت عندنا أيها الأخوة بهذا أن كل صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه فهي صفة كمال، وكل صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه فهي صفة نقص. ما مثال صفات الكمال وما مثال صفات النقص؟ صفات الكمال كصفة الحياة لله جل وعلا، وكصفة العلم له تبارك وتعالى، وكصفة القدرة، وكصفة العزة، وكصفة القوة إلى آخره. مثال صفات النفي أو الصفات المنفية عن الله جل وعلا صفة الموت، صفة النسيان، صفة الجهل، النوم، العجز. قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه نفي صفة إيش؟ الموت. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي إيش؟ صفة العجز. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، صفة ماذا؟ الجهل والنسيان. ولم يعي بخلقهن، صفة إيش؟ العي، وهي التعب. إذن ثبت بهذا أن هناك صفات نفاها الله جل وعلا وهي صفات نقص. لكن هذه الصفات المنفية عن الله عز وجل، قال أهل العلم مع نفي الله جل وعلا نفسه عنها، قالوا تضمنت أمرين. نوضح هذا الآن. الصفات حسب هذه القاعدة جاءت إذا في الأمثلة إن شاء الله تبين فيها الجمع بين النفي والإثبات. طيب، فقول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، طيب، ولم يعي بخلقهن، وما كان الله ليعجزه. قال نفي الله عز وجل هذه الصفات تضمنت, أو الصفات المنفية هذه تضمنت أمرين. الأمر الأول انتفاء هذه الصفة عن الله, صح ولا لا؟ لأن الله نفاها عن نفسه فانتفت عنه تبارك وتعالى. واضح يا شباب؟ اسماعيل واضح؟ شو اللي واضح؟ شو تقارن؟ احنا في درس الله يهديك. قارن شو بشو؟ زين طيب خلك الحين شو قلنا احنا؟ طيب طيب الله يسلمك بدون إحراج خلك ينتبه. الأمر الأول قلنا أن نفي الله عز وجل هذه الصفات عن نفسه تضمنت أمرين. النفي الأمر الأول انتفاء هذه الصفة عن الله. الأمر الثاني اشتمالها أو تضمنها على إثبات كمال الضد لله تعالى. إثبات إيش؟ صفة كمال الضد أو إثبات كمال الضد, هكذا أفضل. إثبات كمال الضد لله جل وعلا. إيش معنى الكلام؟ قول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وين الصفة المنفية هنا؟ أحمد لا يموت. طيب هذا تضمن إيش الأمر الأول وهو إسماعيل؟ انتفاء صفة الموت عن الله عز وجل. والأمر الثاني وهو إيش؟ اشتمال هذه الصفة وتضمنها لإثبات كمال الضد. كيف كمال الضد؟ يعني اشتملت على إثبات الحياة الكاملة لله تعالى من كافة الوجوه. فحياة الله جل وعلا هل سبقها عدم؟ هل كان الله جل وعلا لم يكن موجودا في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات؟ لا. إذن إيش؟ اشتملت على 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 إثبات كمال الضد وهو الحياة الكاملة لله جل وعلا. فحياته تعالى لم تسبق بعدم. وهل يلحقها موت؟ لا يلحقها موت. هل تعتريها آفات مرض ونحوه؟ لا. طيب هذا هو المثال الأول. مثال آخر, ولم يعي بخلقهن. هل الله عز وجل في يوم من الأيام تعب لما خلق المخلوقات؟ إذا اشتملت هذه على نفي إيش؟ العي وهو التعب. وهذا هو الأمر الأول انتفاء صفة إيش يا عبد الهادي؟ العي عن الله عز وجل. وأيضا اشتملت على إثبات كمال الضد لهذه الصفة وهي القدرة, كمال القدرة والقوة على القيام بهذا الأمر. طيب وما كان الله ليعجزه؟ نفس الشيء, انتفاء العجز عن الله جل وعلا وإثبات صفة الكمال وهي القدرة. واضح يا شباب؟ واضح. وهكذا تقول في قول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم, إلى غيرها من الصفات الواردة فيها النفي. في إشكال في هذه؟ واضح يا أخوة؟ واضح بالأمثلة؟ طيب جزئية أخيرة وهي أن الصفات أو نقول قبل هذا أن منهج أهل السنة والجماعة في الصفات الثبوتية. حين تكلمنا قسمنا الصفات تذكرون فيما سبق إيش؟ إلى صفات ثبوتية وصفات منفية, صح ولا لا؟ طيب قلنا الصفات ثبوتية ومنفية. طيب منهج أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات ومنهجهم فيها إثبات هذه الصفات من جهة الإجمال ومن جهة التفصيل. كيف منهجهم؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لماذا؟ لأن هكذا النصوص جاءت. النصوص، نصوص الكتاب والسنة، جاءت بالتفصيل في إثبات صفات الإثبات. فإذا نظرنا إلى النصوص، الآيات والأحاديث في الصفات الثبوتية، نجد أنها كثيرة جدا جدا ما تعد. وإذا جئنا إلى الصفات المنفية، نجد أنها غالبا ما تنفى إجمالا. مثل إيش؟ ولم يكن له كفوا أحد. طيب، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا أي شبيها ونظيرا وشبيها؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا كله إيش؟ نفي مجمل، أي أنه غير مفصل. واضح؟ طيب، إذا تقرر هذا، فإن النصوص أحيانا تخرج عن هذه القاعدة. كيف؟ يعني أحيانا النفي يأتي مفصلا. طيب، ما هي دواعي النفي المفصل؟ هذا الذي أريد الوصول إليه. النفي المفصل يأتي لأسباب. من هذه الأسباب؟ نفي دعوى الكذابين والمفترين على الله تعالى. طيب، مثل ايش؟ نسبة الولد لله تعالى. الله جل وعلا إذا لاحظنا ذكر نفي صفة الولد عنه تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها سورة الإخلاص، ومنها الآيات التي سمعناها في الصلاة، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه كلها إيش؟ تدل على النفي المفصل الخارج عن هذه القاعدة الأصلية، وهي النفي المجمل. لماذا؟ لهذا السبب، وهي نفي ما ادعاه المفترون الكذابون على الله جل وعلا. الأمر الثاني، دفع. يأتي النفي المفصل لدفع توهم النقص الحاصل عند المستمع أو القارئ للصفة. مثاله قول الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. صح شيخ؟ هكذا السورة؟ طيب، فهنا الله عز وجل جاء بصفة نفى أحد الصفات، وهي إيش؟ صفة العجز. وما كان الله، المثال يا شباب، المثال، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهنا نفى صفة العجز وفصل فيها، لكن في الأخير أتبعه بماذا؟ قال إنه كان عليما قديرا. لماذا فعل هذا؟ لدفع التوهم النقص الذي قد يحصل على أن الله جل وعلا لما خلق السماوات إيش حصل عنده؟ عجز، أو حصل عنده تعب وإرهاق ونحو ذلك من الأمور. واضح الآن؟ واضح هذين الأمرين؟ الأمر النقص، ينفي توهم النقص. هذه تقريبا يعني خلاصة درس اليوم. طيب، نقرأ الكتاب ونعلق عليه على السريع.
اقرأ يا أسامة يا حسام قصدي. كما جمع الله
تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع.
نعم.
قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
فهنا قال إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في إيش؟ إثبات. ولا يحيطون به علما فيه إيش؟ نفي. فدل على الجمع بين إيش؟ الجمع بين النفي والإثبات. طيب، وقوله
تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فقوله ليس كمثله شيء هذا إيش؟ نفي، وهو السميع البصير إثبات. والشيخ السادي رحمه الله كلام جيد في تفسيره عند هذه الآية، ترجعون إليه عند هذه الآية. يقول رحمه الله وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات، هذا واحد، ونفي مماثلة المخلوقات. طيب، الذي بعده
قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
فقال لا تدركه الأبصار هذا نفي، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إيش هذا؟ إثبات. طيب،
وغير ذلك وغير ذلك.
نعم.
الترمذي عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب إلينا ربك.
نعم.
فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا
سيموت.
إلا سيموت.
نعم.
وليس شيء يموت إلا سيورث.
نعم.
وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث.
نعم.
ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.